إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا، الذي جمعنا في هذا البيت العامر على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ما الحاكم الذي نختار؟ سؤال خطير يحتاج إلى جواب صادق بين واضح. والجواب على هذا السؤال هو موضوع لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. فمصر الآن تمر بمرحلة حرجة وبأزمة حقيقية، وقد ترشح الآن لمنصب الرئاسة كثير من المرشحين المحتملين، وشبابنا يتساءل، وأمتنا تسأل عن الحاكم الذي نرشح، وعن الرئيس الذي يجب على الأمة أن تقدمه. أسئلة كثيرة، ومع كل أزمة تمر بها بلدنا يحلل المحللون، ويخرج الاستراتيجيون والساسة والمفكرون، وتبقى الأمة كذلك منتظرة أن تسمع قول حق من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين. فتعالوا بنا أيها الأفاضل لنجيب على هذا السؤال الخطير، ولنبين لشعب مصر الأبي الذكي العبقري الحق في هذه المسألة الخطيرة الجليلة الكبيرة. فشعب مصر شعب عبقري، شعب يشبه النيل في ريه وسريانه، لكنه أخطر من النيل في غضبه وفيضانه. شعب مصر شعب عبقري أبي، نقي المعدن، صفي الأصل، كبذور الزهور، كبذور الزهور توضع في التراب ويوضع عليها الطمي والطين، لكنه شعب صابر لا يستسلم ولا يقنع ولا يخضع ولا يقبل الذل، وإنما يظل صابرا متحملا الألم متحملا الأذى إلى حين. فأنت بعد وقت قليل ترى بذور الزهور تخرج لنا زهرات جميلة أخادة ووردا مليء الشدى والعبير. فشعب مصر شعب يصمت حين يعلم أن لصمته أثرا، وشعب مصر شعب يتكلم حين يعلم أن لكلامه أثرا. فلقد علم الدنيا كلها في هذه الانتخابات الحالية أنه شعب لا ينبغي أن يستهان به أو أن يهزأ به أو أن يسخر منه أو أن يقول البعض إنه لم ينضج سياسيا أو فكريا إلى غير ذلك من هذه التهم، بل يؤكد شعب مصر في كل محنة أنه شعب يصمت حين يكون الصمت أبلغ رد، ويتكلم حين يكون الكلام أبلغ رد. ولا يستطيع أحد أن يضحك عليه أو أن يخدعه أبدا، لا يستطيع عالم ولا حزب من الأحزاب ولا جماعة من الجماعات، لا يستطيع أحد أن يخدع هذا الشعب العبقري الذكي. والتاريخ خير شاهد على ما أقوله، وأنا لا أقول هذه الكلمات لأدغدغ بها المشاعر أو لأرقق بها العواطف، وإنما أشهد شهادة حق لهذا الشعب، وأسأل الله سبحانه أن يفرج كربه وأن يكشف همه وأن يزيل غمه وأن يقيل عثرته وأن يستر عورته وأن يرزقه الحاكم الصالح والحكام الصالحين المصلحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل، ما الحاكم الذي نختار؟ فشعب مصر يتطلع الآن إلى قائد، ويتطلع الآن إلى رائد ليقوده إلى بر الإيمان والأمان، لا ينحرف معه هذا القائد أو ينحرف به. هذا الشعب يريد الآن قائدا ليؤكد أصالة معدن هذه الأمة، وأنها لا تحتاج فقط إلا إلى هذا القائد والرائد الذي يستطيع أن يستل جرثومة الفساد وجرثومة الداء الذي استشرى في جسد الأمة الضخم الكبير بيد بيضاء نقية تقية. تعالوا بنا لنقدم اليوم نموذجا لهذا الحاكم، لنقدم اليوم مثلا لهذا الرائد الذي يتطلع إليه شعب مصر، بل ولا أبالغ إن قلت والذي تتطلع إليه أمة النبي صلى الله عليه وسلم بأسرها. إننا اليوم على موعد مع قائد ورائد، مع قائد ورائد استطاع بعدله، ودققوا في كل كلمة أقولها اليوم، استطاع بعدله، استطاع بالحق الذي نشر شذاه وعبيره، استطاع بعلمه، استطاع بعمله وبذكائه وباختياره الدقيق لولاته أي للوزراء وللمحافظين لولاته ولقضاته أي ولرجال القضاء الذي استطاع باختياره للولاة القائمين على بيت مال المسلمين، الذي استطاع أن يرد المظالم إلى أهلها وأن يعيد الحق إلى نصابه، استطاع أن يرد الأمة، انتبه معي، في 90 عاما، لا، في 60 عاما، لا، في 30 عاما، لا، في 20 عاما، لا، في 10 أعوام، لا، في 5 أعوام مدة الرئاسة، لا، وإنما استطاع في 2 سنين و5 أشهر و5 أيام أن يعيد الحق إلى أهله وأن ينصر المظلوم وأن يقتص من الظالم وأن يأخذ الأموال المنهوبة المسروقة ويردها إلى بيت مال المسلمين، إلى أصحاب الحقوق من الضعفاء والمقهورين. استطاع هذا العاهل الكبير والقائد الرائد في هذه المدة التي لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، في 2 سنين و5 أشهر و5 أيام استطاع أن يعيد الأمة إلى ما كانت عليه في عهد المصطفى. كم عمر هذا القائد؟ كم عمر هذا الرائد؟ كم عمر هذا الحاكم؟ تولى الخلافة في 36 من عمره. يا إلهي، في 36؟ نعم، في 36 من عمره، شاب في ريعان الشباب، لمن يتهكمون الآن على شبابنا ويحقرون اليوم من قدراتهم وإمكانياتهم، وأنا أقولها لله، إن كان شيوخنا وعلماؤنا وهم على الرأس وفي قلب الفؤاد وفي عين العين، إن كان شيوخنا وعلماؤنا وآباؤنا وكبراؤنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر، فإن شبابنا وأولادنا سواعد الأمة التي تبني وتعمر، وأمة تستغني عن شبابها أمة محكوم عليها بالضعف والهزيمة، وأمة في الوقت ذاته تستغني عن شيوخها وكبرائها أمة محكوم عليها بالفشل والضياع. فالأمة القائدة، الأمة الرائدة، الأمة المنتصرة، الأمة الممكنة، هي التي توظف طاقات الشباب مع عقول وحكمة الشيوخ والآباء لترى الطاقة والقدرة والقوة والهمة ممزوجة ومضمخة بحكمة الشيوخ وعقل العقلاء وحكمة الحكماء. والله ما كان النبي إلا شابا في ريعان شبابه حين بعثه الله جل وعلا نبيا مرسلا. كان الحبيب في 40 من عمره وهو سن اكتمال الشباب، وكان أبو بكر الصديق في 38 من عمره، وكان عمر بن الخطاب في 27 من عمره، وعلي بن أبي طالب ومصعب بن عمير والأرقم بن أبي الأرقم وسعد بن أبي وقاص وسعد بن معاذ وغيرهم 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 كانوا شبابا في ريعان الشباب. فلا ينبغي أن نتجاهل شبابنا أو أن نهمل أبناءنا، وإنما يجب أن نجدد ثقتنا فيهم وأن نمنحهم الثقة وأن نمنحهم الثقة وأن نقدمهم ليقودوا أمتهم في هذه المرحلة وليقودوا بلدهم في هذه الأزمة مع الكبراء والحكماء والشيوخ والعلماء، فلا ينبغي البتة أن تفقد الأمة شيوخها أو أن تضيع الأمة شبابها. وقائدنا ورائدنا الذي نقدمه اليوم نموذجا ومثلا لمن يحكمون مصر الآن أو في الأيام القليلة المقبلة، تولى خلافة الأمة، وكانت مساحة الأمة في هذا الوقت تمثل ربع الكرة الأرضية في هذه الأيام. تولى الخلافة في 36 من عمره. أظنكم قد عرفتموه. إنه رضيع المباهج والنعيم. إنه حفيد الخلافة والملك. ابن الخلائف، وزوجته بنت الخلفاء، بنت الخليفة، والخليفة جدها، أخت الخلائف والخليفة زوجها، بنت الخليفة والخليفة جدها، أخت الخلائف والخليفة زوجها. إنه رجل الإسلام العزيز، عمر بن عبد العزيز، الحاكم الذي أقدمه مثلا أعلى لحكام مصر، الحاكم الذي أرشحه قائدا ورائدا لمن يحكمون مصر الآن ولمن سيحكم مصر في المرحلة المقبلة. أطالبهم أن يطالعوا سيرة هذا القائد، أطالب شبابنا أن يقرأوا من جديد سيرة هذا الرائد عمر بن عبد العزيز. سامحوني سريعا، تعالوا لنطالع الخبر من أوله، تعالوا لنطالع النشرة الرائعة التي تخاطب العقل والقلب من أولها. فها هو عمر بن الخطاب، نعم ها هو عمر يمشي ليلا ليسمع حوارا بين أم وابنتها. تقول الأم لبنتها: هيا يا ابنتي بسرعة، ماذا تريدين يا أماه؟ امذقي اللبن بالماء، أي اخلطي اللبن بالماء قبل أن يطلع علينا الصباح. وتقول البنت التقية النقية: يا أماه، أولم ينهى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن خلط اللبن بالماء؟ فتقول الأم لابنتها: يا ابنتي، الناس جميعا يخلطون اللبن بالماء، قومي فاخلطي أو فامذقي اللبن بالماء قبل أن يطلع علينا الصباح. فتقول البنت: أولم يأمر أمير المؤمنين بعدم خلط اللبن بالماء؟ تقول الأم: وأين أمير المؤمنين الآن؟ هو لا يرانا. فتقول الفتاة التقية: إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. انظروا لتتعرفوا على البيئة التي أنبتت عمر بن عبد العزيز. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. انظروا إلى أصل البيئة وطهرها وصفائها ونقائها. ويسمع عمر بن الخطاب هذا الحوار ويبكي، ويسرع إلى بيته لينادي على ولده عاصم بن عمر ويقول له: يا عاصم، تزوج هذه الفتاة. بل في بعض الروايات قال: وإن لم تتزوجها سأتزوجها أنا. ويتزوج عاصم بن عمر هذه الفتاة التقية المراقبة لله جل وعلا، ويرزق منها ببنت جميلة تسمى ليلى، وكنوها بأم عاصم. وتنشأ أم عاصم حفيدة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بيت الزهد والتقى والعلم والورع، وتتزوج ليلى أم عاصم برجل يقال له عبد العزيز ابن مروان، وكان من خيار بني أمية. ويرزق الله عبد العزيز ابن مروان من هذه الفتاة التقية، يرزقه بعمر ابن عبد العزيز، ذرية بعضها من بعض، حفيد عمر بن الخطاب، هذا الشبل من ذاك الأسد. أستغفر الله، بل هذا الأسد من ذاك الأسد. وينشأ عمر بن الخطاب في بيت خلافة في بيت ملك، فأبوه عبد العزيز بن مروان كان واليا على مصر، واستمرت مدة ولايته على مصر 20 عاما. ولذلك قال المؤرخون ولد عمر بن عبد العزيز في المدينة النبوية 60 للهجرة، ومن أهل التأريخ من يقول بل ولد عمر بن عبد العزيز في حلوان في مدينة القاهرة في مصر العامرة. ولد عمر بن عبد العزيز في حلوان 61 للهجرة، ونشأ في بيت الخلافة والملك، ولكن بمجرد ما بدأ يخطو ذهب إلى أبيه وقال يا أبتي أريد أن أذهب إلى المدينة النبوية لأجلس بين أيدي العلماء والفقهاء. فحفظ عمر بن عبد العزيز القرآن الكريم كله، انظروا إلى المقومات، فحفظ عمر القرآن الكريم كله وتعلم الفقه والعقيدة والحديث النبوي، وبرع في طلب العلم بصورة أبهرت علماء المدينة وفقهاء المدينة، حتى قال أنس بن مالك الصحابي الجليل خادم سيدنا رسول الله قال ما صليت وراء إمام أشبه بصلاة رسول الله من عمر بن عبد العزيز. وقال في حقه الإمام العلم مجاهد بن جبر إمام التفسير الذي قرأ القرآن على ابن عباس 10 مرات وسأله في تفسيره، يقول مجاهد أتينا عمر بن عبد العزيز لنعلمه فما رجعنا حتى تعلمنا منه. ويقول في حقه فقيه مصر الكبير الليث بن سعد والله ما سألنا عن مسألة إلا وجدنا عمر بن عبد العزيز من أعلم الناس بأصولها وفروعها، وما كان العلماء عنده إلا تلامذة. برع في العلم. الشاهد باختصار لا أريد أن أطيل، فأنا لا أؤرخ لسيرة عمر وما أعظمه من تأريخ، لكنها العظة والعبرة فيما أريد أن أسقطه على واقع مصر اليوم. في 25 من عمره المبارك تولى الخلافة الوليد بن عبد الملك، وولى عمر بن عبد العزيز واليا على مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفرح أهل المدينة بعدما ذاقوا كؤوس الظلم على كثير من أمراء أيدي كثيرين من أمراء بني أمية، فرحت المدينة وتهللت بمقدم عمر ابن عبد العزيز واليا عليها، واستقبله العلماء والفقهاء وأهل المدينة الأطهار، وفرحت المدينة بعمر بن عبد العزيز، وساد العدل والحق والخير في أيام قليلة وفي أشهر قليلة، وسعد الخليفة بعدل عمر وحكمة عمر، وهو الشاب الذي لم يبلغ 26 من عمره فولاه الحجاز كله، جعله واليا على الحجاز كله، وضرب عمر أروع المثل في هذه المدة في ولاية الحجاز، وكأن الله جل وعلا يريد أن يعد عمر بن عبد العزيز إعدادا للخلافة الكبيرة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويموت الوليد بن عبد الملك باختصار شديد، ويتولى الخلافة من بعده أخوه سليمان بن عبد الملك الذي شغل بعمر انشغالا تاما، وقال كلمته الجميلة والله ما فكرت في أمر قط ولا همني أمر قط إلا وخطر ببالي عمر بن عبد العزيز. فأخذه يوما ليتفقد معسكرا من معسكرات جيوش بني أمية الجرارة، وأقف سليمان بن عبد الملك وإلى جواره ابن عبد العزيز ينظر إلى هذا المعسكر الذي يعج بالعتاد والرجال والسلاح، ونظر سليمان بفخر وزهو كبيرين والتفت إلى عمر وقال ما قولك فيما ترى يا ابن عبد العزيز؟ فرد عليه عمر ردا مبهرا قال: أرى دنيا يأكل بعضها بعضا وأنت المأخوذ بها والمسؤول عنها بين يدي الله جل وعلا. يا إلهي أرى دنيا، إي والله، والله أرى دنيا، والله يقول أرى دنيا يأكل بعضها بعضا وأنت المأخوذ بها والمسؤول عنها بين يدي الله جل وعلا. فالتفت سليمان إلى عمر متعجبا قائلا: ما أعجبك يا عمر، ما أعجبك يا عمر؟ فرد عليه عمر بن عبد العزيز وقال: بل ما أعجب من عرف الله فعصاه، بل ما أعجب من عرف الله فعصاه وعرف الشيطان فاتبعه وعرف الحق فحاد عنه. وهنا علم سليمان أنه أمام رجل من طراز جديد، من طراز عمر بن الخطاب رضي الله عنه، علم أنه حقا أمام حفيد جديد لعمر. وينام سليمان على فراش الموت ويعلم أنه مرض الموت الأخير، وينشغل بقضية الخلافة، فهي قضية كبيرة، قضية جليلة، شغلت الصحابة بعد موت رسول الله مباشرة، فراحوا يختارون الخليفة بعد المصطفى وهو لا يزال في حجرة عائشة لما يدفن بأبي وأمي وروحي. انشغل سليمان بقضية الخلافة، من يختار، واستشار مستشاره التقي الأمين، وهذه مسؤولية البطانة ومهمة وأمانة البطانة، فالبطانة للحكام وللمسؤولين في غاية الأهمية والخطر. بطانة خير تدل الحاكم على الخير وتحطه على الخير وترفع إليه مظالم المظلومين، وبطانة سوء وشر تزش به إلى الهاوية وإلى الهلاك وإلى المظالم وإلى أكل المال الحرام وإلى جهنم في الآخرة إن لم يتب ويرجع إلى الله جل وعلا. أشار عليه مستشاره الأمين رجاء بن حيوة: وأنا أطالب المجلس العسكري باعتباره يحكم مصر الآن، وأطالب الحكومة الحالية والحاكم القادم أن يختار بطانة صالحة ناصحة. فأنا عجبت حين شكل حتى هذا المجلس الذي يسمى بالمجلس الاستشاري، عجبت حين لم أرى فيه عالما من علمائنا حتى ولو كان من علماء المؤسسة الرسمية أو غير الرسمية. أفي هذه الأزمات ينحى العلماء؟ أفي هذه المرحلة الحرجة ينحى العلماء؟ بل يجب أن يقدم العلماء وأن يستشار العلماء الذين يعرفون كلام الله جل وعلا ويعرفون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفهمون سنن الله الكونية التي لا تتبدل ولا تتغير. فالبطانة في غاية الأهمية، بل لكل مسؤول مهما كان حجم مسؤوليته، بل ولو كنت رئيسا لشركة أو رئيسا لقسم على الأقل، فعليك أن تختار بطانة صالحة ناصحة نافعة تدلك على الخير وتؤزك عليه وتحول بينك وبين الشر وتمنعك من الوقوع فيه. فأشار رجاء بن حيوة على سليمان بن عبد الملك وقال له: يا أمير المؤمنين، اختر من يحفظك الله عز وجل بسبب اختيارك له في قبرك، ويحفظك الله عز وجل به في الآخرة، ولي على المسلمين رجلا صالحا. يا الله، يا شعب مصر، اختاروا الرجل الصالح الذي يعرف ربه، الذي يعرف ربه، اختاروا الرجل الصالح الكفر القوي الأمين. قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. اختاروا الرجل الصالح في البرلمان، قدموا الأصلح والأكفأ، لا تتعصبوا لحزب ولا لجماعة، بل تعصبوا للحق ودوروا مع الحق حيث دار، واختاروا من تدينون لله جل وعلا، لأنه الرجل الكفر والرجل الصالح الذي ينصر دين الله وينصر شريعة الله ويعمل لصالح هذا البلد الذي عانى طويلا ولصالح هذا الشعب الذي ظلم كثيرا. قال له: ول على المسلمين رجلا صالحا. فقال سليمان لرجاء: ومن عساه يكون يا رجاء؟ فقال له رجاء بسرعة: عمر بن عبد العزيز. واستقبل سليمان بن عبد الملك مشورة رجاء كالبشرى، وقال كلمته الباهرة: والله لأعقدن لهم عقدا لا نصيب للشيطان فيه. ثم أمر رجاء أن يأتيه بكتاب فكتب فيه بخطه، وولى عمر بن عبد العزيز وختم الكتاب بخاتمه وطوى الكتاب، واتفق مع رجاء أن يكتم خبر ما في هذا الكتاب حتى يموت. ودعا سليمان بن عبد الملك أمراء بني أمية وطلب منهم أن يبايعوا من سماه في هذا الكتاب، فبايعوه جميعا وخرجوا من عنده وهم لا يعلمون من سيكون الخليفة القادم. ومات سليمان بن عبد الملك، واجتمع الناس في المسجد وغص المسجد بالمسلمين، ورجاء بن حيوة بيده كتاب الخليفة سيقرأ على مسامع المسلمين من ولاه سليمان بن عبد الملك خليفة بعده، وصمت الكل. وقام رجاء ليأخذ البيعة من المسلمين لهذا الشاب التقي النقي لعمر بن عبد العزيز. وما أن سمع عمر بن عبد العزيز أنه الخليفة إلا وصرخ وعلى صوته بالبكاء، وما تمالك، ولما تمالك نفسه قام فصعد المنبر وهو يتكئ على بعض إخوانه فحمد الله وأثنى عليه، ولتسمع الدنيا كلها ماذا قال عمر. قال: أيها الناس، إني قد ابتليت بهذا الأمر من غير مشورة مني، إني قد ابتليت بهذا الأمر من غير مشورة مني ومن غير مشورة من المسلمين، فإني أخلع بيعة من بايعني، واختاروا من تريدون لأنفسكم. أليست هذه هي الآليات التي يتغنى بها العالم الغربي المتحضر الآن؟ قام عمر فخلع البيعة وقال للناس: اختاروا من شئتم، لا ينبغي أن يفرض عليكم أحد، لا ينبغي أن يفرض عليكم أحد، بل اختاروا أنتم من شئتم ليحكمكم بكتاب الله وبمنهج رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. وما أن قال عمر كلماته الجميلة إلا وزمجر كل من في المسجد، وخرج هدير بأعداد هذه الحناجر الملتهبة التي قامت تصرخ وتهتف: بل اخترناك علينا يا أمير المؤمنين، بل اخترناك علينا يا أمير المؤمنين، فتول أمرنا على بركة الله. وقام عمر بن عبد العزيز يبكي ويرتجف كعصفور مبلل بماء المطر، وقال كلماته الجميلة، قال: أيها الناس، أيها الناس، ألا إنه ليس بعد نبيكم نبي، وليس بعد كتاب الله الذي أنزله عليه كتاب، ألا إن الحلال ما أحله الله على لسان رسوله إلى يوم القيامة، والحرام ما حرمه الله على لسان رسوله إلى يوم القيامة، ألا إني قد وليت عليكم ولست بخيركم غير أني أثقلكم حملا، ووالله إني لأقول لكم مقالتي هذه وما أعلم عند أحد منكم من الذنوب أكثر مما أعلمه عندي، فأستغفر الله وأتوب إليه. ثم قال: من أراد أن يصحبنا فليصحبنا بخمس، أو فليفارقنا فليرفع إلينا حاجة من لا يستطيع رفعها، ويعيننا على الخير بجهده، ويدلنا على ما لا نهتدي إليه من الخير، ولا يغتابن في مجلسنا أحدا، ولا يتعرضن لما لا يعنيه. ونزل عمر بن عبد العزيز ودخل إلى بيته وهو متعب لا يكاد تحمله قدماه، وألح عليه إخوانه والمقربون منه أن يستريح في هذا اليوم قليلا، ودخل بيته يبكي. وما أن وضع عمر جنبه على الفراش إلا ودخل عليه ابنه الصالح عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز الذي لم يبلغ 16 من عمره. دخل على أبيه وقال: ماذا تصنع يا أمير المؤمنين؟ قال: أستريح قليلا يا ولدي، فلم تبق في جسدي طاقة. فقال له ولده عبد الملك: تنام يا أمير المؤمنين قبل أن ترد المظالم إلى أهلها، تنام يا أمير المؤمنين قبل أن ترد المظالم إلى أهلها. فقال: يا ولدي إني متعب الآن، دعني أستريح حتى يحين وقت صلاة الظهر، فإن أذن المؤذن لصلاة الظهر قمت فصليت بالمسلمين صلاة الظهر ورددت المظالم إلى أهلها. فرد عليه ولده عبد الملك: أوضمنت أن تعيش إلى الظهر يا أمير المؤمنين؟ وتقع الكلمات على قلب عمر لتذهب عنه كل ألم، بل ولتملأ قلبه وجسده بكل قوة وطاقة. ويقوم عمر بن عبد العزيز وينفض عنه الفراش ويضم ولده عبد الملك إلى صدره ويبكي ويقول: الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يعينني على أداء أمر الله جل وعلا. وخرج عمر إلى المسجد مرة أخرى وأمر المنادي أن ينادي في المسلمين: من كانت له مظلمة فليرفعها. هذه البداية، هذه هي البداية يا من تحكمون مصر الآن، هذه هي البداية يا من ستحكم مصر في المرحلة القادمة. رفع المظالم، رفع المظالم عن شعب مصر المظلوم. أنا أرفع إليكم المظالم الآن، أنا من على منبر رسول الله أرفع إلى من يحكمون مصر الآن وإلى من سيحكم مصر في الأشهر القليلة القادمة، أرفع إليه أنا مظالم شعب مصر على لسان هذا الشعب الصابر المتألف. أرفع إليكم مظالم شباب تخرج من الجامعة منذ عشرات السنين لا يجد إلى هذه اللحظة وظيفة ولا راتبا كريما، ولا يستطيع أن يفتح بيتا في الحلال الطيب. أرفع إليكم مظالم الفقراء الذين يقفون طوابير طويلة حتى يحصل أحدهم على 5 أرغفة من الخبز. أرفع إليكم مظالم شعب مقهور يقف طوابير طويلة حتى يحصل على أنبوبة بوتاجاز. أرفع إليكم مظالم المرضى الذين يتوجعون ويتألمون، لا يجد أحدهم قيمة الدواء، بل ولا يجد له سريرا في مستشفى من المستشفيات العامة. أرفع إليكم مظالم من فقدوا صحتهم بالماء الملوث والغذاء المسرطن أو المسرطن. أرفع إليكم مظالم من حرموا من التعليم لقلة ذات اليد أو لعدم وجود التعليم أو المدارس الكافية. أرفع إليكم مظالم العوانس اللائي يبتن الليل يبكين يشكين أمرهن إلى الله، لا يجدن الزوج الصالح الذي يعفهن في الحلال الطيب لقلة ذات اليد عند شبابنا وأولادنا. أرفع إليكم مظالم الأرامل، ولا أنسى أن أرفع إليكم مظالم من سفكت دماؤهم ومزقت أشلاؤهم ونهبت وسرقت أموالهم. فأول المظالم أن يحاسب من سفك الدماء، وأن يحاسب من نهب الأموال، وأن ترد الحقوق إلى أهلها. من كانت له مظلمة فليرفعها، والله الذي لا إله غيره لن يسود الأمان في مصر إلا بالعدل والحق، لن يسود الأمان في مصر بالبلطجة أو بالعنف غير المبرر أو بالقوة بلا ضابط من عدل وحق أو قانون. لن يصلح شعب مصر إلا العدل والحق. يرسل إلى عمر بن عبد العزيز وآل من ولاته على خراسان ليقول له: يا أمير المؤمنين، أستأذنك في أن أستعمل القوة، السيف والصوت مع أهل خراسان، لأنه لا يصلحهم إلا السيف والصوت. فقال عمر بن عبد العزيز: قائدنا ورائدنا. قال له عمر: قبح الله رأيك، قبح الله رأيك، بل يصلحهم العدل والحق، فابسط ذلك فيهم، واعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين. هل تعلمون ما هو أول شيء فعله عمر بعد أن اختار الولاة؟ تدبر. بعد أن اختار على عينه الولاة والقضاة والساسة ورجال بيت المال، اختارهم عمر على عينه وبنفسه، ولم لا؟ أولم يسمع جده عمر بن الخطاب يقول يوما لأصحاب سيدنا رسول الله: أرأيتم لو اخترت عليكم، لو اخترت عليكم، لو وليت عليكم خير من أعلم، أرأيتم لو وليت عليكم خير من أعلم ثم أمرته بالعدل فيكم، أأكون قد أديت ما علي؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. فقال عمر: لا. قال عمر: لا. قال: ولما؟ قال: حتى أنظر في عمله، فإن أدى ما عليه فهذه كفاءته والحمد لله، وإن لم يؤدي ما عليه فتلك مسؤوليتي، فأنا الذي وليته. هل أنتم معي؟ تدبروا كل لفظة. أنا لا أسرد قصة ولا أسرد تأريخا وما أشرفه وأنوره من تأريخ، لكنني أعالج الواقع بهذا النور، بهذا الحق والعدل. أول أمر فعله بعد أن اختار رجال دولته، بعد أن اختار رجال دولته، أخذ كل الأموال التي نهبها أمراء بني أمية بالظلم والجور، وردها إلى بيت مال المسلمين، وقال: هذه أموال الفقراء والمساكين وأبناء السبيل. أظن أن كل كلمة تحتاج إلى وقفة ولا تحتاج إلى توضيح، فأنا أخاطب الحكام الآن وأقول: أول أمر بعد اختيار الوزراء وتشكيل الحكومة، وأنا أنصح الآن من يأتي بعد ذلك أو المجلس العسكري فهو صاحب حق في أن يختار 10 معينين في مجلس الشعب بلا ترشيح، بلا انتخابات. أنا أقدم الآن نصيحة للمجلس الأعلى أن يعين فعلا ومن الآن 10 من شبابنا، من شبابنا الأشراف، من شبابنا الأطهار، من شبابنا الأخيار. أطالب المجلس أن يعين 10 جميعا من شبابنا، ليكون شبابنا في المجلس مع الكبار، مع الشيوخ والعلماء، ليتعلموا الممارسة، إن قيل بأنهم لا يعرفون شيئا عن هذه الممارسة السياسية، ليتعلموها على مرأى ومسمع وعلى أيدي أساتذتهم من الأساتذة الكبار، من أهل الصدق والخير، ممن نرجو الله عز وجل أن يكونوا نموذجا جديدا في البرلمان القادم لنصرة الدين ثم لصالح هذا البلد بمسلميه وأقباطه. يرد المال إلى بيت المال، مال من؟ المال الذي نهب أين هو؟ أين المال الذي سرق؟ أين دماء الشعب التي امتصت؟ لماذا لا يرجع الحق إلى أهله؟ لماذا لا يرجع الحق الآن إلى أصحابه؟ انتبه معي، انتبه. أمراء بني أبي ممن أخذت منهم أموالهم، أو إن شئت فقل حقوق الشعب، خلي بالك من الكلام، أنا مش عاوز أفسر أكتر من كده. حين أخذت الأموال وردت إلى بيت المال وعاد الحق إلى أهله، ثاروا وغضبوا وخططوا. لماذا؟ للانقباض على دولة عمر بن عبد العزيز، بل لقتل عمر، لاغتيال عمر، للقضاء على عمر. وأرسلوا له رسالة صريحة بتهديد ووعيد واضحين، أرسلوا له رسالة على يد عمر ابن الوليد بن عبد الملك، وكتب له كلمات شديدة وقال له: من عمر بن الوليد بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز، أما بعد، فقد أزريت بمن كان قبلك من الخلفاء، وسرت بغير مسيرتهم، وقطعت ما أمر الله به أن يوصل. يقول لعمر بن عبد العزيز: وقطعت ما أمر الله به أن يوصل، فأخذت أموالهم وحقوقهم وميراثهم ووضعته في بيت المال جورا وظلما وعدوانا. ألا فانتبه، فإنه يوشك ألا يطمئن بك كرسيك الذي تجلس عليه. تهديد واضح صريح. وقرأ عمر بن عبد العزيز هذه الرسالة، وتحول هذا الزاهد البكاء الورع الخائف، تحول إلى أسد يزمجر وإلى ريح تدمر وتزلزل. وكتب هو الآخر رسالة إلى عمر ابن الوليد بن عبد الملك، وقال فيها بعدما حمد الله وأثنى عليه: من عمر أمير المؤمنين إلى عمر ابن الوليد بن عبد الملك، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فقد عهدتك جبارا شقيا، تستحل الأموال، ثم كتبت لي اليوم تتوعدني وتتهمني بالظلم لأنني أخذت أموال المسلمين ورددتها إلى الفقراء والمساكين وأبناء السبيل، ألا أخبرك بمن هو أظلم مني وأترك لعهد الله؟ إنه أبوك الوليد بن عبد الملك، الذي حين كان خليفة ولاك عليهم صبيا سفيها تستحل أموالهم ودماءهم، ألا أخبرك بمن هو أظلم مني وأترك لعهد الله؟ إنه من ولى الحجاج بن يوسف الثقفي يستحل دماء المسلمين وأموالهم، ألا أخبرك بمن هو أظلم مني وأترك لعهد الله؟ إنه يزيد بن مسلم الذي جبل مال الحرام واستحل دماء المسلمين. ألا فانتبه يا عمر بن الوليد، والله لأفرغن لك ولأهلك لأقيمكم على المحجة البيضاء. ها هو عمر، قوة في الحق، ولم لا؟ وقد سمع جده عمر يقول في أول خطبة له بعدما تولى الخلافة: أيها الناس، قد بلغني أن الناس هابوا شدتي وخافوا غلظتي، وقالوا: لقد اشتد علينا عمر بن الخطاب ورسول الله بين أظهرنا، واشتد علينا وأبو بكر والينا دونه، فكيف وقد صارت الأمور اليوم إليه؟ ثم قال عمر: ألا تعلموا أن تلك الشدة قد أضعفت، أي تضاعفت، ولكنها إنما تكون على أهل البغي والظلم والتعدي، والله لست أدع أحدا يظلم أحدا أو يعتدي عليه، إلا وسأضع خده على الأرض لأضع قدمي على خده الآخر حتى يذعن للحق، ثم أنا بعد شدة هذه أضع خدي أنا على الأرض لأهل العفاف وأهل الكفاف. إنهم السادة، إنهم السادة. عمر هذا القوي الذي أجمع المؤرخون أنه في أيام قليلة وفي أشهر قليلة، اسمع اسمع ماذا أقول، اختفى الفقر من دولة عمر. تعرف دولة عمر كانت مساحتها ربع مساحة الكرة الأرضية، مش مساحة مصر، لا كانت مساحتها ربع مساحة الكرة الأرضية. اختفى الفقر تماما من دولة عمر. بماذا؟ بالعدل، بالحق، بالإيمان، بالتقوى. فيه داخل المعدل كلمة غير معتبرة وغير مقدرة، إنها كلمة البركة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. نعم ننسى البركة، بل ومنا من يهزأ بهذه الألفاظ ويسخر من هذه الكلمات ويتهمنا بالدروشة وعدم فهم الواقع وعدم فهم السنن. نعم نحن مع العلم، نحن مع التخطيط، نحن مع الرؤية العلمية والعملية الرائدة والصادقة. نعم نحن مع اختيار العلماء المتخصصين الأمناء. فأنا قلت صريحا، لو قدم محمد حسان ليشغل منصبا مثلا في الصحة في جانب الطب، وقدم طبيب متخصص، من الأمانة أن تقدم الطبيب على محمد حسان، فأنا لا أحسن هذا الميدان ولا أعرفه. فالأمانة أن نقدم الأكفاء المتخصصين العلماء. نعم نحتاج إلى ذلك، لكن لا تنسوا أبدا الإيمان، ولا تنسوا أبدا التقوى، لأن ثمرات الإيمان والتقوى مع الأخذ بالأسباب هي بركات رب الأرض والسماء التي لا إعلام حدودها ولا مداها إلا من ينزلها ويخرجها. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أيها الأفاضل، ها هو عمر بن عبد العزيز، اختفى الفقر في عهده بعدله وعلمه وعمله، بعدله وعلمه وعمله، بولاده الصادقين المتجردين الذين لا يعملون من أجل الأحزاب ولا من أجل الجماعات ولا من أجل المصالح الشخصية ولا من أجل الكراسي الزائلة ولا من أجل المناصب الفانية، إنما عملوا من أجل الله جل وعلا، ثم من أجل أمتهم، ثم من أجل بلدهم. فأنا أخاطب كل من يتقدم الآن أن يبتغي بتقدمي وجه الله، وأن يبتغي بتقدمه خدمة هذا البلد الكريم وخدمة هذا الشعب العبقري العظيم. ثم ها هو عمر أيضا يأمر المنادي، من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين. يا إلهي، اللي عليه ديون، وما أكثر من أثقل كاهله اليوم بالديون، والله لا ينام الليل، والله يستحيي أن يخرج في الشارع حتى لا يقابل صاحب الدين، والله ينام الليل يبكي، فهو في هم بالليل وفي هم بالنهار. من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين. هل نحلم بهذا اليوم الذي يأتي قريبا إن شاء الله جل وعلا، لينادي المذيعون الذين يثيرون الآن الهم والغم والإرجاف؟ هل نحلم بيوم نسمع فيه هؤلاء يقولون من كان عليه دين فليذهب إلى أقرب مكان حكومي، إن سموه ببيت المال أو بغيره، إلى وزارة الشؤون المالية أو إلى الاجتماعية، يسد دينه من أموال الدولة من بيت مال المسلمين؟ هل نطمع، هل نحلم باليوم الذي ينادي فيه منادي عمر في مصر وفي أمتنا، من أراد من الشباب أن يتزوج ولا يجد الباءة فزواجه من بيت مال المسلمين، من كانت عليه أمانة ولا يستطيع أداءها فأداء أمانتي من بيت مال المسلمين، بل من أراد حج بيت الله الحرام ولا يستطيع النفقة فنفقة حجه من بيت مال المسلمين. يا إلهي والله يا سادة، وقد أجمع المؤرخون أن الأغنياء في عهد عمر بن عبد العزيز كان أحدهم يخرج بزكاة ماله يبحث عن فقير ليعطيه الزكاة فلا يجد. صدقة النوايا، ما خلاص بالتربية دي مش هتلاقي واحد مريض يدعي المرض، واحد مش مريض يدعي المرض عشان ياخذ، لا خلاص ابدا لن تجد من يتمارض او من يكذب لياخذ، خلاص اغناه ربه بالحلال الطيب واعطاه ربه جل وعلا ما يكفيه. اجمع المؤرخون على هذا، ومع ذلك يمشي عمر بن عبد العزيز يسأل الناس عن الرعية في أطراف البلاد، فيقابله رجل أعرابي لا يعرف عمر بن عبد العزيز فيقول له عمر كيف تركت البلاد من خلفك، فيقول الأعرابي لعمر وهو لا يعرفه تركت البلاد والظالم فيها مقهور والمظلوم فيها منصور والغنى فيها موفور والفقير فيها مجبور. الله، كلمة أعرابي لا يحسن البلاغة، تركت البلاد والظالم فيها مقهور والمظلوم فيها منصور والغنى فيها موفور والفقير فيها مجبور. فيبكي عمر ويقول والله الذي لا إله غيره ما سمعته من هذا الأعرابي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ومع ذلك انظر إلى عمر، انظر إليه، تراه في الليل يبكي قابضا على لحيته يتململ كتململ العصفور المبلل بماء المطر، فتدخل عليه زوجته الجميلة التقية النقية الوفية بنت الخليفة والخليفة جدها أخت الخلائف والخليفة زوجها فاطمة بنت عبد الملك رحمها الله، وهي تبكي لبكائه. لما البكاء يا أمير المؤمنين؟ لما البكاء يا أمير المؤمنين؟ فالتفت إليها عمر ويقول يا فاطمة لقد وليت من أمر هذه الأمة ما وليت، ففكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والمريض الضائع واليتيم المكسور والأرملة الوحيدة وذي العيال الكثير والرزق القليل والأسير وابن السبيل وفي من هم على شاكلتهم في أطراف البلاد، وعلمت أني سأسأل عنهم جميعا بين يدي الله جل وعلا، وأن خصمي دونهم يومئذ هو رسول الله، فخشيت يا فاطمة ألا تثبت لي حجة بين يدي الله جل وعلا، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لله ضرك يا عمر بعد كل هذا، يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الولاية أمانة، كرسي البرلمان أمانة، كرسي البرلمان أمانة، والمنصب أمانة، ورئاستك لأصغر شركة خاصة أو عامة أمانة. يذهب أبو ذر إلى سيدنا رسول الله، يا رسول الله ألا تستعملني؟ فيضرب النبي على منكبيه ويقول يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. سامحوني على الإطالة، والله ما تعمدتها، أسأل الله ألا يحرمني وإياكم أجر الوقت الذي قضيناه وأجر الإنصات الذي أنصتموه، وأسأل الله أن يجمعني بكم مع نبينا المصطفى في الفردوس الأعلى لنسعد برؤية الصحابة وصحبتهم وصحبة عمر بن عبد العزيز. هذه هديتي أقدمها لمن يحكمون مصر الآن ولمن سيحكم مصر في المرحلة القادمة. نريد حاكما يترسم الخطى ويسير على ذات الدرب ويسلك نفس المنهج. نعم، هذا هو الحاكم الذي أختاره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، نريد أن نهدأ قليلاً، وتعجبني هذه العبارة الجميلة الأخاذة لشيخنا الشعراوي حين قال: الثائر الحق كلكم يحفظها، هو الذي يثور على الفساد ثم يهدأ ليبني الأمجاد. نعم، تعالوا بنا لنهدأ، لنبني مصر بعيدا عن التشكيك، بعيدا عن التخوين، بعيدا عن الفوضى، بعيدا عن البلطجة. تعالوا لنبني مصر جميعا، تعالوا لنتجرد لله ثم لبلدنا، تعالوا لنتجرد لنصرة ديننا ثم لصالح وخدمة بلدنا، تعالوا ليضع كل مصري، وأنا أقول كل مصري سواء كان مسلما أو نصرانيا، يده في يد غيره بتجرد وصدق وأمانة لنبني مصر من جديد. فمصر تحتاج إلى الصادقين المتجردين. أنا أحذر من فتنة ربما تفتعل، ربما تفتعل لإفساد المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل الانتخابات. أقول: الضمانة بعد الله، بعد الله، لحماية الانتخابات في المرحلة المقبلة الشعب المصري. حافظوا على هذه المرحلة، واعلموا أن هناك من يرقص الآن رقصة الموت لفوز الإسلاميين، وخرج ليشكك في اختيار هذا الشعب، وقال: الشعب أعطى صوته للإسلاميين بكيس سكر وإزازة زيت. عيب، وأنا قلت قبل ذلك عيب، عيب أن يتهم هذا الشعب الذي اختار من ينصر الدين ومن ينصر الشريعة، وهذه فطرة شعبنا وهذه هويته، ولا يزايد أحدا على فطرة وهوية شعب مصر. لكنني أذكر الإسلاميين على اختلاف أحزابهم من حزب النور أو حزب الحرية والعدالة وغيرهم، أسأل الله لهم ابتداء التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأقول لهم: أنتم في ابتلاء صعب وامتحان شديد، لأن الأمة قد وثقت بعد الله عز وجل فيكم، وأعطتكم ثقتهم وأعطتكم أصواتهم، وهم ينتظرون منكم المزيد والمزيد والمزيد. فلطالما ذكرتم الأمة بكلام الله، ولطالما ذكرتم الأمة بكلام رسول الله، وها أنتم الآن في محك عملي خطير، تريد الأمة منكم أن ترى الأفعال لا أن تسمع الأقوال. وأنا أسأل الله أن يعينكم، وأن يمدكم بمدد من عنده، وأن يجعلكم مفاتيح خير وبركة على الأمة كلها عامة، وعلى مصر خاصة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. يا شعب مصر، في المرحلة الثالثة من لم يصوت فليصوت، صوتك أمانة. أقول لك بكل أمانة: أعط صوتك لمن تدين لله أنه الأكفأ وأنه الأصلح، بغض النظر عن حزبه أو جماعته أو انتمائه. فهذه أمانة ستسأل عنها بين يدي الله. قلت ذلك في الاستفتاء الأول للدستور بنعم أو لا، قلت هذا، وقلت ذلك في المرحلة الأولى، وقلت في المرحلة الثانية، وأكرره في المرحلة الثالثة، لأنها أمانة لا ينبغي أن تتجزأ أو أن تتبعض. أعط صوتك للأكفأ وللأصلح وللقوي والأمين والقوة بحسبها في كل موضع من المواضع. المهم أن تخرج وأن تكون إيجابيا وأن لا تكون سلبيا، لا ينبغي أن تكون سلبيا قط. وكما علمتم الدنيا في المرحلتين السابقتين، كيف يرد شعب مصر حين يحتاج الموقف إلى رد عملي، علمتم الدنيا. وزادت نسبة التصويت في المرحلة الثانية عن المرحلة الأولى، أرجو الله عز وجل أن تزيد النسبة في المرحلة الثالثة عن الأولى والثانية. أخاطب شعب مصر كله الآن، ممن يسمعني الآن أو يتابعني بعد ذلك في سماع هذه الخطبة على شاشة قناة الرحمة المباركة، أناشد الجميع من آبائي وأمهات الطاهرات الفضليات وإخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي أن يخرجوا برجولة وقوة وهمة، وأن يختاروا الأكفأ والأصلح بغض النظر عن قرابته لك أو حزبه أو جماعته أو انتمائه، بل قدم من تدين لله عز وجل أنه الأصلح، لأنها شهادة وستسأل عن شهادتك هذه بين يدي الحق تبارك وتعالى. ولا تكتم الشهادة في هذا الوقت العصيب، لأننا في حاجة إلى أن نعبر عن إرادتنا وعن هويتنا وعن حبنا لديننا وبلدنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر من الفتن. اللهم احفظ مصر من الفتن، اللهم نج مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ول مصر أمور مصر خيارها، ولا تولي أمور مصر شرارها. اللهم ول أمور مصر خيارها، ولا تولي أمور مصر شرارها. اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، ونعوذ بعظمتك يا ربنا أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام نائمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء أهلنا في سوريا. اللهم نجهم من الظلم والظالمين، اللهم نجهم من الظلم والظالمين، اللهم نجهم من الظلم والظالمين. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم بعنايتك ورعايتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج كرب المسلمين المستضعفين في العراق وفي فلسطين وفي تونس وفي المغرب وفي ليبيا وفي الصومال وفي أريتريا وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم لا ترع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لترضى ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اكفنا شر الحاقدين والحاسدين، اللهم اكفنا شر الحاقدين والحاسدين، اللهم اكفنا شر الظالمين والمجرمين، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وشر ما لا نهتم له يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.
من بيوت الله يخرج كل فضل، على الدنيا بأفواه الدعاء، فتصفو النفس حينا بعد حين، وتقبل